بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال السيوطي رحمه الله تعالى: مهمة، عندما في عندكم كلمة فائدة، في فائدة مهمة غير. قال: مهمة ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح، والمراد أصله لا شك أن الأحسن خلافه، والاعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللفظ. ولابن دقيق ليس في ذلك تفصيل حسن، وأنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو، ولو خالف، لأنه عرف أن جل قصد المحدث السند والعثور على أصل الحديث دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج. يعني في مقام الرواية أنت تذكر الحديث وتقول وقد أخرجه أيضا البخاري ومسلم، ليس احتجاجا على مسألة فقهية، مجرد نقل الحديث، فهذا يكون الأمر فيه أهون. فلو سقت حديثا من البياغي قلت والحديث هو في البخاري، ولست قاصدا الاحتياج به على مسألة معينة، الذي يستمع منك فإنه ما يكون متنبها للفظة بعينها، بخلاف الذي يحتج يكون ذهنه منصرف، يكون ذهنه منصرفا إلى اللفظة التي احتجت عليها أو احتجت بها. قال: دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج، فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق، بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة، لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. ولا شك أن هذا التنبيه في منصب ابن الصلاح ومن تبعه مهم، أن إذا رأيت الحديث في البيهقي أو في بعض الكتب المتأخرة قالوا أصله في البخاري أو قد رواه البخاري من طريق فلان به، لا تركن على أن اللفظ نفس اللفظ، ينبغي أن تراجع الصحيح. قد يكون حصل في رواية البيهقي أو الخطيب أو ابن عبد البر أو ابن حزم، هؤلاء الذين يرون من طريق الصحيح قد يكون حصل عندهم زيادة من الطريقة التي رووها، ابن عبد البر كذلك، ابن الجوزي، تابعين ابن عساكر، هؤلاء النازلون يروون أحاديث من طرق البخاري ومسلم، ثم يقول أصله في مسلم أو قد رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري به، ينبهون، فلا تظن أن نفس اللفظ الذي أورده المؤلف هو نفس اللفظ الذي في الصحيح، قد يوجد اختلاف. قال: وللكتب المخرجة عليهما فائدتان. أو قبل ذلك قال الإمام النووي رحمه الله: وللكتب المخرجة عليهما فائدتان، علو الإسناد وزيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. قال السيوطي رحمه الله: وللكتب المخرجة عليهما فائدتان، إحداهما علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج، مثاله أن أبا نعيم لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري بفتح الموحدة عنه وصل باثنين. إذن على بالإسناد، إذا رواه من طريق البخاري ومسلم يحتاج إلى أن يصل إلى عبد الرزاق بأربعة رجال، وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري وصل باثنين إلى عبد الرزاق. قال وكذا لو روى حديثا في مسند الطيالسي من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة شيخان، بينه وبين مسلم ومسلم وشيخه، وإذا رواه عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه وصل باثنين. لأن هذا أبو نعيم الأصبهاني له مستخرج عن البخاري ومستخرج عن مسلم. قال والأخرى زيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة، صحيحة لكونها بإسنادهما. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر رحمه الله هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصوفي من بعده، وأما ما بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد. إذن ليست تلك الزيادات صحيحة على الإطلاق، لا بد من البحث فيها. قد يقول هو قد التقى بشيخ البخاري والبخاري يشترط الصحة، طيب بقي ما بين هذا المستخرج وما بين من شيخ البخاري الرجال، والاتصال شروط الصحيح في تلك القطعة ما بين المستخرج إلى شيخ البخاري. مثلا الإسماعيلي يخرج الأحاديث من طريق شيخ البخاري، أحتاج إلى نظر ما بين الإسماعيلي إلى شيخ البخاري، رجلان قد يكون ثلاثة في بعض الأوقات. قال شيخ الإسلام هذا مسلم في الرجل الذي التقى في إسناد المستخرج وإسناد مصنف العصم، إذا كان مصنف العصم ممن يشترط الصحة، وأما إن كان الأصل نفسه ليس مشترطا للصحة كسنن الترمذي من الذي استخرج عليها سنن الترمذي الطوسي، لأنه سيأتي أبو علي الطوسي سيأتي أبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة وأيضا ابن زنجوي الأموال لابن زنجوي، نعم مستخرج على الأموال لأبي عبيد. قال شيخ الإسلام هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف العصر وفي من بعده، وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقده، لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك وإنما جل قصده العلو، فإن حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقا وإلا فليس ذلك همته. قال قد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان، لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعوة، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهى. تنبيه طيب، لأنه في أشياء نعم هناك أمور شاء الله تذكر حيث ذكر هذه المسألة. أمور على ابن الصلاة تدل يعني تخالف ما ادعاه من عدم التصحيح، منها هذا. قال: قد وقع من الصلاة هنا فيما قر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان، لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعوه، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهى. تنبيه: لم يذكر المصنف تبعا لابن الصلاح للمستخرج سوى هاتين الفائدتين، وبقي له فوائد أخرى، منها القوة بكثرة الطرق للترجيع عند المعارضة، ذكره ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم، وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر، أو المستخرج شخصا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف الصحيح عنه. يعني يأتي بطرق أخرى غير شيخ المصنف، إما أن يقرن شيخا آخر مع شيخ المصنف أو شيخا آخر غيره. وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراج، كما يصنع أبو عوانة. أبو عوانة يذكر أولا الطرق التي يلتقي بها مع مسلم، ثم يذكر طرقا لنفسه إلى الصحابي. ومنها أن يكون مصنف الصحيح وكذلك ابن زنجويه أيضا يصنع في الأموال الذي عبيد على هذا، يروي من طريق أبي عبيد ثم يروي لنفسه، وربما زاد بعض الآثار والأحاديث. وكذلك أبو عوانة والكتب المخرجة قد يزيدون أحاديث للفائدة، قد يزيدون أحاديث ليست موجودة في الكتاب التي استخرجوا عليه للفائدة. ومن أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين هل سمع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده، فيبينه المستخرج إما تصريحا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط. ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع، فهاتان فائدتان جديدتان ما يتعلق بالمختلطين والمدلسين، أن عليه تتوقف صحة الحديث. فهاتان فائدتان جديدتان، وإن كنا لا نتوقف في صحة ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين، ونقول لو لم يطلع مصنفه على أنه روي عنه قبل الاختلاط وأن المدلس سمع لم يخرجه، فقد سأل السبكي المزي رحمه الله: هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يوجد، وما يسعنا إلا تحسين الظن. هذا جواب إمام المزي، إمام من الأئمة. أن لا نشكل فيما جاء في الصحيح بالعنعنة، المزي نفسه يقول: قد وجدنا كثير ما وجدنا فيها تصريحا، وما يسعنا إلا تحسين الظن، أي بأنهم انتقوا ما علماه مسموعا. انتقوا ما علمه صحيحا أو له طرق أخرى يصح بها، فلم يكن اعتمادهم على طريق المدلس، كما أنه قد أخرج لبعض الضعفاء انتقاء، فيكون روايتهم عن ذلك المدلس إما انتقاء لمعرفتهم أن للحديث طرقا أخرى، أو لمعرفتهم أنه قد صلح بالتحديث في طرق أخرى. لا أحد هذين الأمرين، إما أن يكون صرح أو انتقيا ما يعلمانه ما يعلمان أنه قد توبع عليه. وما يسعنا إلا تحسين الظن. ولا بد من هذا، ما يتجرأ أحد على الصحيح ويضعف حديثا بسبب عنعنة مدلس أو غيره، وقد تلقاه العلماء بالقبول ولم يتكلم عليه أحد من الأئمة، هذا خطأ. قال: ومنها أن يروي عن مبهم كحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره أو غير واحد فيعينه المستخرج، قل عن فلان يأتي بالمستأت في كتاب المستخرج فيه تسميته عن فلان ابن فلان يسميه. ومنها أن يروي عن مهمل كمحمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين، ما ندري من محمد هذا، ويأتي في المستخرج منسوبا محمد بن فلان، ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم فيميزه المستخرج. كل هذه الفوائد من كلام ابن حجر نقلها عنه البقائي في النكت الوفية، واستنسخها المصنف بنصها وفصها دون أدنى إشارة، بنصها وفصها، يعني هذا الكلام كله موجود في ماذا؟ في كلام البقاعي في النكت الوفي بنصه، قوله بنصه يعني ما تغير حتى بعض الكلمات، هذا يدل على أنه منقول منها، ويعاب عليه أن ينقل بنفس النص ولا يشير إلى ذلك، هذا معيب. نعم كذلك البقاعي المشهور بينه وبين السخاوي. البقاعي السيوطي حسن الظن بابن عربي، لا لا السيوطي السخاوي بينه. كذلك السخاوي البقاعي حصل بينهم. لا لا السيوطي هذا البقاعي، هل حصل بينه وبين السخاوي أو تعني بينه وبين السيوطي؟ أنت قلت بينه وبين السيوطي. المشهور والسخاوي السيوطي حصلت بينهم منافقة. والبقاعي الآن استفدنا منكم أنه بينه وبين السيوطي أيضا منافقة. يكون هذا تعدي، نعم، أن ينقل عنه بنفس النص ولا يعزو أبدا في تعدي. نعم. الله المستعان. يرد على القسطلاني ايش؟ ياخذ من السيوطي. ذكر البقاعي صفحات كم؟ 18. صفحة 18 من تحت إلى فوق، وهو أحفظ للمتون من السخاوي. من فوق وغير ذلك مما رد به على السخاوي بن الكركي والبقاعي والشمس الجوهري والباني وغيره. إن شاء الله خفيفة. قال الحق أن السيوطي صاحب فنون وإمام في كثير منها، وهو أحفظ للمتون من السخاوي وأبصر باستنباط الأحكام الشرعية وللبعض الطويل في العربية والتفسير المأثور جمع المتون والاطلاع على كثير من المؤلفات التي لم يطلع عليها علماء عصره، وأنه أفاد انتفع به في الإفتاء إلى آخره. وأما السخاوي فهو في علم الحديث وعلوم الإسناد ومن يتعلق بالرجال والعلل والتاريخ إمام لا يشارك فيه أحد، ويعتبر صاحب فن واحد، ولذا يرجع قوله يرجح لعله يرجح ولذا يرجح قوله في الحديث وعلومه على السيوط ومؤلفاته في ذلك مرجع المحققين، وهو وارث شيخ ابن حجر في ذلك. قال شيخ الإسلام: وكل علة وعلة بها حديثا في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. وكل علة وعلة بها حديثا في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائد، وذلك كثيرا جدا. كان يكون علة بالإرسال فجاءت طرق مقوية للاتصال المستخرج، وعلة بالوقف جاء الطرق مقوية للمرفوع في المستخرج كذلك. قال رحمه الله تعالى: فائدة: لا يختص المستخرج بالصحيحين، فقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود الأندلسي، ليس مطبوعا، وأبو علي الطوسي على الترمذي، كتاب الطوسي مطبوع، وأبو نعيم على التوحيد بن خزيم، وأمل الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل. الأموال بن زنجوي عند المقارنة مع الأموال أبي عبيد تجده مستخرجا، أنه يسوق الأسانيد من طريق التقي باب شيخ أبي عبيد، وربما رواها من طريق أبي عبيد، وعقب الأحاديث ينقل كلام أبي عبيد بنصه، قال أبي عبيد كذا. قال النووي رحمه الله تعالى: رابعا ما رواياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدا إسناده واحد أو أكثر فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه معلق، وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواهم لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح. قال السيوطي رحمه الله: الرابعة من مسائل الصحيح ما رواياه أي الشيخان بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وهو المعلق، وهو في البخاري كثيرا جدا كما تقدم عدده. الرابع نعم، وفي مسلم في موضع واحد في التيمم حيث قال وروى الليث بن سعد، فذكر حديث بالجام بن حارث بن الصمة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل ليثيا سلم عليه فلم يرد حتى أقبل على الجدار فتيمم ثم رد الصلاة. الحديث فيه أيضا موضعان في الحدود، والبيوع رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالاتصال، وفيه بعد ذلك 14 موضعا رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان، وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول. أما التي في مسلم فكثير منها مما أوردوه إنما هو من ماذا مبهم. يقول حدثني فلان، قد ذكروا من ضمن 13 موضع و14 أن يكون مبهما. يقول فيه حدثنا فلان، فلم تصفوا كلها. وبعضها كما ذكره المصنفون يرويه متصلا ثم يقول ورواه فلان. لما معنا إلا معلق واحد الذي لم يوصل في صحيح مسلم، وصورته التعليق صريحا والتيمم، والباقي إما أن يكون متصل في إسناده مبهم، يكون الشيخ مسلم فيه مبهما، أو يكون قد رواه موصولا ونفسه ثم قال ورواه فلان كذا. ما يوجد إلا معلق واحد، حديث بالجهم ابن الحارث بن سلم. قال وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من الكتاب، وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار. والذي لم يصله في موضع آخر 160 حديثا. وصلها شيخ الإسلام في تأليف لطيف سماه التوفيق، ولو في جميع التعليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه تغليق التعليق، واختصره بالأسانيد في آخر سماه التشويق إلى وصل المهم من التعليق. تغليق التعليق كتاب مطبوع نفيس جدا، ويذكر من وصل الأثر، وغالبا ما يذكر أيضا أسانيد لنفسه، يذكره الحافظ بأسانيد لنفسه من طريق ابن أبي شيبة أو من طريق سعيد المنصور أو من طريق عبد الرزاق أو غيرهم من المصنفين، لكن الحافظ يهتم بإيراد أسانيده لنفسه. قال فما كان منه صيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. هذا الذي اختاره ابن الصلاح وتبعه النووي، أنه إذا يكون مجزوما بصحته إلى من علقه عنه، ثم ينظر في بقية ما أبرز من الرجال، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه، لكن لا يحكم بصحة الحديث مطلقا، بل يتوقف على النظر في من أبرز من رجال، وذلك أقسام، أحدها ما يلتحق بشرطه، والسبب في عدم إيصاله إما الاستغناء بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه وعدم إهماله بإراده معلقا اختصارا، وإما كونه لم يسمعه من شيخه أو سمعه مذاكرة أو شك في سماعه، فما رأى أنه يسوقه مساق الأصول ومن أمثلة ذلك قوله في الوكالة، قال عثمان بن هيثم حدثنا عون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث، وورده في فضائل القرآن وذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر عدم سماعه له منه. قال شيخ الإسلام قد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيريدها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يريدها في موضع آخر بواسطة بينه وبينه، كما قال في التاريخ قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا ثم قال حدثوني بهذا عن إبراهيم. قال ولكن ليس ذلك مضطردا في كل ما ورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا على هذا يجمل. لا يجمل حمل الجميع لا يجمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من شيوخه، إذن بل عدوله إلى هذه الصيغة أورد علينا الشك أنه ما سمع حتى ولو كان من مشايخ، بل قد صار معلوما عنه هذا أنه يعتبره تعليقا. قالوا بهذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصلاح في تمثيله بقوله قال عفان وقال القعنبي بكونهما من شيوخه، وأن الرواية عنهم ولو بصيغة لا تصرح بالسماع محمولة على الاتصال كما سيأتي في فروع عقب المعضل، يعني أمثل ابن الصلاح للمعلق وقول البخاري قال عفان قال القعنبي مع أنهما من مشايخه، فردوا عليه بأنه يستخدم هذه العبارة في المعلق ولو كان من مشايخه. ثم قولنا في هذا القسم يلتحق بشرطه، ولم يقل أنه على شرطه، لأنه وإن صح فليس من نمط الصحيح المسند فيه، نبه عليه ابن كثير. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.